والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول يصلي وينام، فإذا دخلت العشر شد مئزرة وطرى فراشه وأيقظ أهله. وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بأن يؤمر كل مطيق للصلاة بالصلاة في ليالي العشر. وليلتنا هذه أولى ليالي العشر، مضت العشرين الأول بما كتب الله لنا وللمسلمين من عبادة، ودخلت العشر التي فيها ليلة القدر، والتي قال الله عنها جل وعلا في إنزال القرآن: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. هذه الليالي عباد الله العشر، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يجاور في المسجد ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا يلزم ذلك كل أحد، ولكن ينبغي أن يعتنى بهذه الليالي في التهجد، وأن يحرص على الصلاة مع الإمام حتى يتم تهجده. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال في رمضان بأصحابه تهجدا، ولما قالوا له في ليلة لما انصرف: ليتك نفلتنا ليلتنا هذه يا رسول الله، يعني ليتك أتممت الصلاة واستمريت بنا إلى الفجر إلى قرب السحور. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. فليحرص المسلم على المحافظة في هذه الليالي على صلاة التهجد، لئلا تنتهي هذه الصلوات وهذه الليالي دون أن يكتب مع المغفور لهم، ثم قد لا يدرك هذا الشهر مرة أخرى. وجاء في الحديث: من أدرك شهر رمضان فمات فلم يدخله الجنة فدخل النار. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول آمين فقال آمين. فهذا الشهر بصيامه وقيامه حري بأن يحقق للمؤمن المخلص العبادة لله الفوز بجنات النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فكان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود. يقول الصحابي الذي نقل الخبر، يقول: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. فقال له السائل: ما الفلاح؟ قال: السحور، أي أنه استمر يصلي بهم حتى خافوا أن لا يدركوا السحور. ولا شك أننا لسنا نقوم من الليل كما كانوا يقومون، فقد كان بعض الناس في عهد الصحابة يصلون في الليل 39 ركعة، يصلون 36 شفعا شفعا، ثم يصلون يوترون بثلاث. وكانوا يقرؤون في الركعة الواحدة ما بين 50 إلى 60 آية. فإذا وصلوا إلى السور التي آياتها قصيرة زادوا. ولكنهم على قدر ما هم فيه وعليه من الهمم، همم عالية ورغبة أكيدة وحب للمسابقة في أفعال الخير مع ما حباهم الله جل وعلا من شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون، حيث جاء في حديث عمران بن حسين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أنه قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ونحن يا عباد الله في هذه الأيام التي انفرط منا أكثرها وتصرم من الليالي أعظمها ولم يبقى من الليالي المتيقنة بعد هذه الليلة سوى ثمان، والتاسعة محل الشك، ولكن هذه الثمان لمن وفقه الله جل وعلا للاهتمام وأحب أن يتاجر مع الله وزاحم المسابقين إلى الخيرات ورغب فيما عند الله واجتهد في تهجده وكان في نهاره محكما صومه صائيا صومه عن الغيبة والنميمة واللغو وسيء الكلام، فإنه يرجى له أن يكون فاز بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران، ويا لذلك من فوز، ويا لها من تجارة رابحة، ويا له من سبق من سبق عظيم. فلنجتهد يا عباد الله، ونصيحتي للجميع وللشباب بالخصوص ألا يغتر بقول من يقول نكتفي بإحدى عشرة، فإن الصحابة والتابعين وتابعيهم أفقه ممن جاء بعدهم، وكانوا يصلون كما ذكرت ما بين 23 و37 و39، وربما بعضهم صلى 49 ركعة في تهجد في تراويح. فلنحرص على الاقتداء بالصالحين، ونتقرب إلى مولانا في هذه الأيام بالإلحاح عليه جل وعلا بأن يتوب علينا وأن يعيننا، وأن نسأل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فإن من من الله عليه بالإعانة على الذكر والشكر وحسن العبادة فاز بخير عظيم. اغتنموا ساعات الليل والنهار، واستعينوا على السهر بالليل بقسط من النوم في النهار، ولتكون الرغبة يا عباد الله عندنا قوية، فإنها على قدر الرغبات والهمم والخوف من عذاب الله والطمع فيما عند الله يتم المسابقة، تتم المسابقة ويتم الفوز وينجح الناجحون. هذه الليالي سيد البشر غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يعتذر النساء، لا ينام في فراشه مع نسائه، وإنما نهاره خلوة بمعتكفة وليله عبادة، ويحث الناس على ذلك. وما منعه صلى الله عليه وسلم من مواصلة التهجد بهم إلا أنه يخاف أن يفرض عليهم، وإذا فرض عليهم قد لا يقومون به، وهو صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الناس في فرائض الإسلام ضعف الكثير منهم وغفل عنها كثير وهجر الصلاة كثير منهم، فكيف لو فرض ليل ونهار؟ صلوات الله وسلامه على المشفق على الأمة الذي بين لها أسباب النجاح ووسائله، وذكر ثمرات النجاح
وما يحصل من منازل السعداء. هذه الليالي يا عباد الله النبي كان يتحرى ليلة القدر فيها، ورأى عدد من الصحابة رؤى في مناماتهم ليلة القدر، منهم من رآها ليلة 21 أو 23 أو 5، وقال لهم أرى رؤياكم قد تواطأت، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في الأوتار. واختلف العلماء في الأوتار، هل هي بالنسبة لما بقي أو بالنسبة لما مضى؟ فإذا كانت بالنسبة لما يمضي فالأوتار ليلة 21 وليلة 3 وليلة 5 وليلة 7 وليلة 9. وإن كانت بالنسبة لما يبقى فهو غير متيقن، قد يكمل الشهر 30 يوما فتكون العشر الأواخر 10 ليال، وقد لا يكمل فتكون 9 ليال. والموفق يهتم بهذه الليالي وما أقلها وما أعظم الربح الذي يكون فيها لمن وفقه الله للربح. ثم ليحصل التعاون، يوقظ الرجل أهله ويحث صبيانه وفتياته للتهجد، رب دعوة من شاب لم يقترف ذنبا ولم يبلغ حلما يكتب الله جل وعلا له ولأسرته فلاحا لا ينتهي وصلاحا لا يكدر، ورب مضرور خائف قلق لا حارت به الأمور وضاقت عليه الحيل، يصادف في ليل من هذه الليالي، في ليلة من هذه الليالي ساعة يستجاب فيها الدعاء. وما أحرى كل موفق أن يصادف ساعة الليل، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ساعة في الليل لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. وأحرى ما يمكن من المصادفة للساعة هذه العشر الأواخر، لكثرة قيام الناس في التهجد وأداء هذه العبادات العظيمة. ولا شك أن أرجى ساعات إجابات الدعاء ما في النصف الأخير من الليل، كما في حديث عمرو بن عبسة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي الليل أسمع، أي أي الليل أحرى بأن يستجاب فيه الدعاء. فإن معنى كلمة سمع الله لمن حمده أي أجاب دعاءه. فقال عليه الصلاة والسلام جوف الليل الآخر، فالنصف الأخير من الليل أرجى لإجابة الدعاء، وفي النصف الأخير من الليل صلاة التهجد. فكن حريصا على قضاء حوائجك وإدراك مقاصدك وتحصيل ما عجزت عن تحصيله بجهدك، ارفع طلباتك كلها إلى الذي لا يعجزه شيء، واغتنم هذه الأيام وانظر في مصالح المسلمين وتفكر في حاجات المحتاجين وكروب المكروبين وما حل بكثير من البلاد من بلاء وشر وفتنة وجور وظلم وعدوان وتسلط للأعداء، فاجعل لهم قسطا من دعائك بأن يفرج الله كرباتهم ويغيث لهفاتهم ويكشف أضرارهم، وأنت في ذلك كله على أجر. ولا تنس نصيبك من دنياك وآخرتك، أجل المطالب أن يفوز العبد بتحصيل دخول الجنة، فقد قال الله جل من قائل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، لا فوز كالفوز بدخول الجنة والنجاة من النار، وهي مطلب الأولين والآخرين، وهو مطلب الأنبياء والرسل والشهداء والصالحين، وهي التي قال عنها سيد البشر صلى الله عليه وسلم عندما قال له ذلك الرجل: أما إني لا أحسن دندنتك، يعني دعاءك وأذكارك، دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، أي أن دندنتنا حول النجاة من النار ودخول الجنة، فليهتم كل واحد منا بذلك، ثم ليهتم كل واحد منا بالدعاء للمسلمين وذراريهم وكشف أضرارهم وهدايتهم وصلاحهم، فإن صلاح المسلمين واستقامتهم واتفاقهم على الخير وإعلاءهم لشأن الله ودينه، لدين الله وشرعه، مصلحة ذلك عائدة عليهم. فما من عز يناله المسلمون ولا شرف ولا مجد ولا انتصار على الأعداء ولا استغناء عن الكافرين إلا ويعود خيره على المسلمين عموما. فيا عباد الله، لنتقي الله جل وعلا ولنحمل النفس على ما ينفعها، والنفس يا عباد الله أمارة بالسوء، فإذا تعاهدها الإنسان ووبخها على التقصير وحثها وحظها على المسابقة وبين لها أن هؤلاء المجتهدين وهؤلاء المسابقين ليسوا أو لست أيها النفس أغنى منهم، فليحث كل واحد منا. ثم إن لنا ذنوبا كثيرة وأخطاء متعددة، وأيامنا هذه أيام فرص جليلة تمحى بها السيئات وتقال بها العثرات وتغفر بها الذنوب، أليست ليلة واحدة من وفقه الله فيها فصادفها عابدا مخلصا يكفر الله عنه السيئات الماضية؟ ينبغي أن يكون كل واحد من الناس حريصا على منفعة نفسه، وأجل المنافع أن تكفر الذنوب ويأمن يوم العرض والجزاء، وأن لا يكون تحت حالة خزي، فإن خزي يوم القيامة أشد عنك. فاحرصوا يا عباد الله وأقبلوا على طاعة الله، ولتكن لياليكم في كل ليلة تهتمون أكثر مما مضى، لأن كل ليلة تأتي قد مضت ليلة لا تتدارك، فما مضى لا يعود، وما بقي ينبغي أن يتدارك، وأن نوطي الواحد منا نفسه على أداء العمل والتمسك بما هو مقبل وبذل المستطاع وكف الانشغال عن هذه الليالي، لعل الله جل وعلا أن يلطف بنا، لعل الله جل وعلا أن يكشف مضر ضرنا، لعل الله بمنه وجوده أن يقشع سحائب الباطل والظلم والعدوان عن بلاد الإسلام، لعل الله جل وعلا أن يكتبنا وذرياتنا وأهلينا وأمواتنا من الفائزين بالعتق من النار. فلنحرص يا عباد الله ولنتعرض لنفحات الله، ولنطلب من مولانا جل وعلا أن يجود علينا بجوده ويرحمنا برحمته ويعفو عنا، لأنه أهل العفو والإحسان، وأن يتجاوز عنها فهو أحق بأن يتجاوز عن عباده إذا أخلصوا له في العمل. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا إلهنا مولانا في هذه الليلة المباركة أولى ليالي عشرنا أن تكتب لنا فيها أوفر الحظ والنصيب، وأن تجعلنا فيها من المقبولين الموفقين، وأن تصدنا عن كل ما يشين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحنا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تمتنا إلا وقد رأينا انتصار الحق على الباطل، وانهزام الكافرين، وتشتت أمرهم، وانحلال عقودهم، ونزول البلاء عليهم في كل مكان يا مجيب الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب الدعاء إنك قلت وقولك الحق وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقلت يا أكرم الأكرمين وأجود الأجودين لنبيك وخليلك محمد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ندعوك يا ربنا ونسألك ونلتجئ إليك ونستجير بك أن تجيرنا من مضلات الفتن وأن تعصمنا من الزلل وتصد عنا سائر أنواع الفتن والمحن وأن تهدينا سواء السبيل وأن تعزنا ولا تذلنا وأن تهدينا ولا تضلنا وأن تبارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا وما أعطيتنا وأن تجعل ما تعطيه لنا من صحة وأمن وأمان عن رضا منك وأن تستعملنا في أسباب مراضيك يا حي يا قيوم. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك عند بيتك العتيق، نستجير بك يا إلهنا عند بيتك العتيق الذي جعلته مثابة للناس وأمنا، أن تؤمن خوفنا وتجبر كسرنا وتمنحنا بفضلك الإيمان والثبات عليه يا حي يا قيوم، وأن تصلح لنا ذرياتنا وأزواجنا وتصلح قراباتنا والمسلمين، وأن تجعلنا في هذه الليلة المباركة جميعا من عتقائك من النار، وأن تعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا يا حي يا قيوم، وأن تجعلها ليلة مباركة على الأمة الإسلامية في كل مكان، وأن توفق المسلمين يا ذا الجلال والإكرام للرجوع إليك والإنابة إليك ومراجعة دينهم إنك مجيب الدعاء. اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم انصر بهم الحق وأهله وأذل بهم الباطل وأهله. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل ولايتنا بيد من يخافك ويتقيك يا رب العالمين. اللهم ارفق بمن رفق بالمسلمين، اللهم ارفق بمن رفق بالمسلمين، واشقق على من شق عليهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، خص من وليت وأمر هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والتقى والهدى. اللهم انصر به الحق، وانصر الحق به، وأعلي به شأن الشريعة، ووفقه يا إلهنا للحرص التام على نصرة الحق وأهله وإذلال الباطل وأهله، واجعل ذلك منه ابتغاء مرضاتك، وكافئه عليه بعز الدنيا وحسن ثواب الآخرة ونحن معه جميعا يا إلهنا ومولانا. اللهم أمن خائفنا، واشف مريضنا، واقض الدين عن مديننا، واهد ضالنا، وأمن خائفنا، وارفع الذل والصغار عن من أذل من عبادك المؤمنين إنك مجيب الدعاء. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وأمن خوف الخائفين من المؤمنين، وفك أسر المأسورين من المؤمنين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: سماحة الشيخ، ما حكم صلاة التراويح التي تتخللها تسابيح بهذه الصفة: سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا، بشكل جماعي وبأسلوب صوفي عقب كل ركعتين؟
لا شك أنه بهذا الأسلوب لم يكن عهودا ولا مألوفا في صلاة التراويح التي بدأت جماعة في المسجد بانتظام في أثناء خلافة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان الناس في خلافة الصديق وصدر من خلافة عمر رضي الله عنهم رضي الله عنهما يصلون أوزاعا، جماعة تصلي بصلاة واحد وأخرى كذلك، فخرج عمر رضي الله عنه للمسجد فرآهم فقال أظن لو جمعناهم على إمام واحد لكان أولى، فجمعهم. ولم يكن اجتماعهم أول اجتماع لصلاة ليل، فقد اجتمعوا 3 ليال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كانوا يصلون، وربما صلوا 4 ركعات، وأكثر ما يسمى التراويح أنهم كانوا يصلون 4 ركعات ثم يستريحون. وكان بعض أهل العلم يمنع من الصدر من التابعين أحدا يصلي في وقت الاستراحة، يرتاحون ليتوضأ من يتوضأ وليستجم من يريد يستجم. وكانوا كما ذكرت ربما كانوا يطيلون القراءة ما بين 60 آية إلى 50 إلى 70 في الركعة الواحدة، وكانوا يختمون يقرؤون 7 القرآن في الليلة الواحدة. كان بعضهم يكره العمل أي أداء صلوات ما بين التراويح، كل ترويحة 4 ركعات. هذا التسبيح لو لم يكن بصوت واحد وبرنة واحدة لما كان فيه إشكال، لكن إذا كان بنغمة واحدة وترنم وتجاوب أصناء فهو نوع من البدعة. نعم.
يقول إذا مات المسلم هل يجوز أن يدفن في المسجد أو في ساحة المسجد؟
لا، المساجد لم تعمر ليدفن فيها الأموات، وإنما المسلم ينبغي أن يدفن في المقابر. لكن لو أن مسلما دفن في موضع يوم دفن فيه كان لا يملكه أحد، فإن المسلم إذا دفن في موضع صار أحقا بموضعه، إلا إذا نقل من أجل مصلحته هو، كما حصل في الشهداء أحد عندما نقلوا من أماكنهم في عهد خلافة معاوية رضي الله عنه، وحتى أنه لما نقلوا بعضهم وجد طريا كأنما دفن من أيام، لم يتصلب لحمه رضي الله عنهم. فنقل المكان الميت من موضع إذا دفن في موضع لا يملكه أحد صار أحق به، إلا إذا نقل لمصلحة لئلا يمتهن. وأما أن يدفن في مساجد فإن كان المسجد بني ليدفن فيه فلا يجوز أن يصلى في ذلك المسجد إلا إذا طهر من الدفين، وإن دفن فيه كان دفنه اغتصابا لبقعة من المسجد ولا يحل ذلك. المساجد إنما تبنى لإقامة الصلاة وذكر الله فيها، وما يوجد من مساجد في بعض البلدان الإسلامية فيها أموات من 100 سنين هذا لا يحتج به، بعضها إنما بني لأجل إضلال الناس كالذي حصل في الدولة الفاطمية، تلك الدولة الملحدة الباطنية التي تتظاهر بأنها على مذهب الرافضة وفي باطنها أنها على الكفر، كما يقول العلماء ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، هم الذي أنشأوا بعض المساجد على ما يزعمونه من جزء من ميت ولا صحة لذلك، كما يقال في مسجد الحسين في القاهرة. نعم.
يقول شاب سلفي أباه فرض عليه أن يصلي صلاة الفجر في البيت، وكلما خرج بدون إذنه فإنه يضربه ويمنعه من الخروج إلى الصلوات الأخرى بداعي الخوف عليه من رجال الأمن، فهل يطع أباه ويصلي في البيت؟
أرجو أنه لا حرج إذا أطاع والده، لأنني أخشى أن تقع مشكلة إذا كان أهل ذلك البلد يتقصدون الشباب الذين يصلون الفجر مع الجماعة، فلعله من أجل إرضاء والده ومن أجل خوف متوقع إذا كان متوقعا أن يتسامح في ذلك، ولعل الله يكشف كربة كل المسلمين، فإن صلاة الفجر تجتمع فيها الملائكة، ملائكة الليل والنهار، ثم إن الصلاة في المساجد أزكى وأعظم وأكثر أجرا من الصلاة في البيوت، بل تزيد الصلاة الجماعة على صلاة الفرد في بيته أو حيه 27 ضعفا. نعم.
شاب حدث له حادث سيارة ونتج عنها أن